أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستخرج منا ما يرضيه. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. طيب، احنا كنا ماشيين في سورة النور. بدأنا السورة بذكر أهمية السورة وقد إيه احتياج المؤمن إن هو يعيش المعاني الإيمانية اللي في السورة دي، وإن هي سورة تربية، إن بتربي المجتمع المسلم وبتربي المؤمن كفرد يعني على إن هو إزاي يتحكم في مسألة الشهوة بإذن الله سبحانه وتعالى. لان لو الانسان ساب نفسه لاتباع الشهوات، ده من اعظم اهداف الشيطان، زي ما كان جاي معانا في الصورة ان في تحذير من ان الانسان يتتبع خطوات الشيطان، لان من الاهداف الشيطانية انه يوقع المؤمن في الشهوات. ان هي ايه؟ انت وانت بتقول مثلا في دعاء الاذكار: اعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وفي رواية ايه؟ وشركه. الشرك اللي هي ايه؟
المصيدة.
الشباك، الحبائل، المصايد. فكأن الشيطان ليه ايه؟ ليه مكائد، ليه حبائل بيوقع فيها الانسان. فالسورة جه فيها ذكر الاداب، اداب الاستئذان اتكلمنا عنها في المجلس الاخير، وحد الزنا وحد القذف واللعان، وازاي ان المؤمن يتعامل مع الشائعات في قصة الافك، وتربية المجتمع ان انت ازاي تتعامل مع الخبر لو جالك، والترهيب من قذف المحصنات وان دي كبيره من اكبر الكبائر، والتحذير من تتبع خطوات الشيطان: يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فانه ايه؟ يأمر بالفحشاء والمنكر. فهنا واضح هدف الشيطان ان هو يوقع الانسان في الفاحشه. فكان بعدها، بعد ذكر ايات الاستئذان، من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بالإنسان، ومن جمال الشرع، جمال الشرع الإسلامي، من جمال ديننا، إن ربنا سبحانه وتعالى بدأ يحط لك إيه؟ يعني في حاجات معينة أنت تاخد بالك منها علشان لا تسقط في مسألة إيه؟ الفتنة والشهوة دي، عشان الإنسان ضعيف. فجي آيات تتكلم عن آداب الاستئذان. أنت ما تدخلش كده البيت على طول زي الناس في الجاهلية. كان الرجل يدخل، زي ما سيدنا مقاتل قال: كان الرجل يدخل على صاحبه في الجاهلية من غير استئذان ويقول: قد دخلت. كده يدخل البيت. قال: فربما يكون الرجل مع أهله وصاحبه دخل عليه كده ويقول له: أنا دخلت خلاص. فربنا سبحانه وتعالى شرع آيات الاستئذان، إنسان يتأدب. طيب، الاستئذان ده جعل ليه؟ إنما جعل الاستئذان إيه؟ من أجل النظر. لما الراجل جه وكان عايز يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام قال له، علمه ازاي ان هو يستأذن، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ادخل. انما جعل الاستئذان من اجل النظر، الاستئذان من النظر، علشان الانسان ما يدخلش وعينه تقع على حاجة يحصل فيها ايه؟ مشكلة او اثارة شهوة او كده. فجي بعد ايات الاستئذان على طول ايات امر للمؤمنين بغض البصر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وده يا جماعة، بداية كده قبل ما نتكلم عن أثر إطلاق البصر وأثر غض البصر على قلب المؤمن، خلينا بس نقول إن ربنا سبحانه وتعالى الملك أمر المؤمن بالأمر ده. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. يعني ده أمر إيه؟ ده مش ارشاد علشان والله يعني انت تكون مثلا مبسوط او مزاجك حلو، او يعني ده امر ايه؟ تكليف. يعني ده انت اعتبار غض البصر تكليف وامر من ربنا سبحانه وتعالى واجب عليك. يعني الكف عن الحرام، غض البصر عن الحرام، ده ايه؟ ده شيء يعني مستحب مثلا لو انت عملته يبقى كتر خيرك، والله ان انت يعني والله انسان طيب ما بيبصش. لا ده واجب، قل المؤمنين يغضوا من ابصارهم، فده امر ان ربنا سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يقول للمؤمنين غضوا ابصاركم، غضوا من ابصاركم. والنبي عليه الصلاه والسلام بلغها ايه؟ زي ما هي. يعني ما جاش ايه ربنا قال له قل المؤمنين يغضوا من ابصارهم، ما جاش قال ايه؟ غضوا من ابصاركم. وقال صلى الله عليه وسلم كما ايه؟ كما انزل. سيدنا جبريل قال له ربنا بيقول كذا، هو النبي عليه الصلاه والسلام خد الايه وقالها لنا زي ما هي، قل المؤمنين يغضوا من ابصارهم. فالخطاب هنا خطاب لمين؟ خطاب لمين؟ مؤمن. يعني مين اللي هيغض بصره؟ ايه اللي يمنع الانسان ان هو يبص واحده ماشيه في الشارع مثلا، ان هو يمتع نظره ويبص كده على البنت الجميله ويبص على الجسم دي وشعر دي وشكل دي ويتفرج على، ايه اللي يمنعه؟ ايمان. فهنا كأن الايه فيها اشاره، هو انا ليه مش عارف اغض بصري؟ افهم ان في مشكله ايه؟ مشكله ايمانيه، يعني دي أزمة إيمانية، دي مشكلة. يعني الآية اللي احنا هنتكلم عنها طول الدرس النهاردة دي أزمة إيمانية. لو أنا ماشي عيني مش قادر إن أنا أتحكم فيها، يبقى أنا أفهم إن أنا عندي إيه؟ عندي مشكلة. لأن ربنا سبحانه وتعالى لما خاطب الناس في هذه السورة بهذا الأمر اللي هو غض البصر، قال إيه؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. طيب هو لو احنا هنقول مثلا في اللغة المؤمنون يغض ولا يغضون؟ يغضون صح. طب هنا ليه قل للمؤمنين ايه يغضوا؟ ايوه، يعني ده هنا مجزومه، حذف النون. ليه؟ لان هي وقعت في جواب الطلب، يعني ان تقل للمؤمنين غضوا يغضوا، يعني عشان هو مؤمن اول لما تقول له ايه غض بصرك هو ايه هيغض على طول. فاهمين الحته دي؟ قل المؤمنين يغضوا، يعني ان تقل للمؤمنين غضوا هم هيعملوا ايه على طول؟ يغضوا. مقتضى الايمان ان هو يغض بصر. فليه امر غض البصر ده امر يعني امر مهم تنزل ان ربنا سبحانه وتعالى يتكلم بآية؟ ده مش امر يا جماعه، يعني احنا مش بنتكلم عن حاجه هامشيه، يعني مش بتكلم عن حاجة من النوافل، بتكلم عن أزمة ممكن الإيمان بتاعك في نزيف بسبب إيه؟ بسبب الأمر ده بس. ممكن واحد محروم من أبواب عظيمة في الخير وأبواب إيمانية وطاعات بسبب إيه؟ بسبب بس إطلاق البصر. يعني ده باب، ده جرح كده في الإيمان، جرح في القلب. فعشان كده إحنا عايزين نشوف هو ليه لما تيجي تتبع كلام العلماء، كلام ابن القيم وابن الجوزي وغيره من اهل العلم، تلاقي ابواب كلام عن غض البصر واطلاق البصر واثره على القلب والنظره دي اثرها ايه وبتعمل ايه والتفاصيل دي ليه؟ يعني ابن القيم يقول لك وفي غض البصر 10 فوائد، ويفضل ايه يكتب ويتكلم في غير موضع من كتبه. كتير من اهل العلم يتكلموا عن مساله غض البصر ده، وان انت ازاي مهم ان انت تقيس ده ترمومتر الإيمان. يعني أنا ماشي في الشارع قادر إن أنا أغض، أو بفضل الله ربنا موفقني إن أنا بحاول ما أبصش على قد ما أقدر، ولو عيني وقعت على حاجة أغض بصري، هنا ده إيه؟ ده هي دي ده ثمرة الإيمان. ماشي. والخطاب النهاردة في المجلس موجه للشباب، لأن الآية تخاطب الرجال، وإن شاء الله المجلس الجاي هيبقى ايه؟ وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها، وهيجي بقى ايه التفصيل. لكن الكلام اللي جاي ده عن اطلاق البصر ده كلام ينتفع به الرجل والمرأة. يعني ده مناسب للبنت اللي بتسمعنا والولد اللي ايه اللي بيسمع واللي حضر الدرس يعني. فقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. من هنا دي قالوا ايه؟ قالوا دي من ايه يعني؟ يعني جزء يعني تبعيضي يعني. انت ما قالش قل المؤمنين يغضوا ابصارهم، غضوا ابصارهم يعني انت الغض اللي هو الكف او الانقاص، ان انت خلاص ايه مش بتشوفش حاجه خالص. طب انا عينيا دي اعمل بيها ايه؟ لكن من هنا دي في حاجات معينه انت مش هينفع ان انت تبص عليها. فهنا في جزء يعني العين دي ليها مجال رؤيه، انت بتشوف تفرج بص يمين وشمال، بص على السماء وبص على البحر، بص على كل حاجه. الكافر يبص زي ما هو عايز، هو ما عندوش حاجة ايه تحكمه تقول له هنا ما تبصش وهنا بص. المؤمن لا، هي نفس الايه، نفس الحاسة، نفس الأداة، لكن المؤمن عبد. يعني ربنا هو اللي خلقك، هو اللي خلق لك العين دي، هو اللي يقول لك دي تبص بيها على ايه وما تبصش على ايه. شفت العبودية ده معنى ايه؟ ده معنى من معاني العبودية، ان انا عيني دي دي بتاعتك. يقول لك طب ما انا حر ابص زي ما انا عايز. وبعدين يقول لك ان الله جميل يحب الجمال، فانا ابص ودي خلقة ربنا واستمتع. لا، انت عبد. فعبد يعني ايه؟ يعني ربنا خلق لي العين دي، انا مش بمزاجي ان انا ابص على اللي انا عايزه. في حاجات معينة علشان انا عبد مش هبص عليها، مش هينفع، دي لازم ان انا مبصش عليها، مش بتاعتك انت تبص عليها. فقال: قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. النظر الحرام اللي هو النظر الى مفاتن المرأة او اطلاق البصر في الامور المحرمة مفهوم، من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. فالآية فيها ايه؟ فيها امرين، امر بغض البصر، كف الكف عن الحرام، وفيها امر بايه؟ حفظ الفرج. كأن ده في ارتباط واضح بين غض البصر وبين ايه؟ حفظ الفرج، هو الطريق. فاللي بيطلق بصره هو معرض ان هو ايه؟ معرض ان هو ما يقدرش يعمل الامر التاني. لان العلماء قالوا ان النظر هو بريد الزنا. يعني اللي وقع في الزنا واللي هو اثير وحصل له نوع من الشهوة، إثارة الشهوة في قلبه والتعلق بالحرام، ده حصل بسبب إيه؟ بسبب النظر، استدامة النظر. فنظرة بعد نظرة بعد نظرة أدام النظر القلب ده إيه؟ حصل فيه التعلق ده، زي ما هيجي دلوقتي كلام العلماء معانا. فعشان كده الأمر ده فيه رحمة ليك، يعني ما تشوفش إن أمر غض البصر ده يعني عنت، يعني انا ليه افضل ماشي ومتقدر. لا، بص له ان ده ايه؟ ده من رحمه ربنا بيك، لان انت ضعيف. ربنا سبحانه وتعالى قال: وخلق الانسان ضعيف. ومن اعظم اهداف الشيطان ان هو يوقع الانسان في الفاحشه، وبيستعمل المراه كاداه ان هو ايه؟ يغوي بها ايه؟ الرجل. مش النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا خرجت المرأة إيه؟ استشرفها الشيطان، يزين المرأة في عين الرجل. وقال صلى الله عليه وسلم: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. ويجي معانا الحديث ده في الآخر، في آخر الدرس. يعني إيه؟ يعني مش المعنى إن عشان مش المعنى إن المرأة شطانة يعني، لأ. هو يقول إن الشيطان لما المرأة تخالف أمر ربنا وتخرج من بيتها متزينة، لأن إيه؟ هتيجي الآيات اللي بعدها: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. هي لما تخالف الأمر ده الشيطان إيه؟ يستعملها كأداة في إغواء الناس الرجال، فتقبل في صورة شيطان. هو يزين المرأة، والعين ترى غير المقدور عليه على إيه؟ على غير حقيقته. هي دي كده، أنت عينك تشوف هو راجل متزوج وزوجته جميلة ومش عارف ايه، بس عشان هو بيبص هو شايف كل الايه، كل الحاجات اللي هو مش قادر عليها اجمل من زوجته اللي معاه. دي حقيقة، وده في مش بس في النساء عموما يعني. يعني انت معاك عربية تشوف العربية التانية اللي انت غير قادر عليها ايه احسن من اللي في ايدك. العين ترى غير المقدور عليها على غير حقيقته، مش لازم ان هو يكون بالصورة اللي انت متصورها كده، الا لو عربية حلوة قوي يعني. انا ماليش دعوة والله، انت ده كلامك انت يا ابو احمد. ماشي، اي حد هيقول حاجة نصوره، خصوصا في الحاجات اللي القضايا الشائكة اللي زي قضايا المرأة دي. وبعدين الدرس النهاردة كله للرجالة، انا ماليش دعوة بالنساء يا عم. راجل ماشي جنب الحيط وما بتتكلمش في الحاجات دي، ومرة ومرة كده يعني. طيب ماشي، هو درس كامل يا جماعة، هو درس كامل عن الرجالة، عشان بس الأخوات اللي هيجوا هتيجي لو أنا قلت كلمة في الدرس تقول شوف سايب الشباب وقاعد كلام يكلم البنات. ماشي ماشي، خلينا بقى ايه نخش في ايه في الموضوع. هنا إيه قال؟ قال ابن كثير رحمه الله: هذا امر من الله تعالى. يبقى الامر بغض البصر ده ايه؟ فرض من الله سبحانه وتعالى، يعني تتعامل معاه تعامل العبد، مش اصل انا مش قادر اغض بصري. هو ده امر من ربنا، انت لازم تقدر. يعني ما دام هو امرك سبحانه وتعالى انت تغض بصرك، يبقى ده امر ايه؟ في حدود الاستطاعه. لو هو خارج استطاعة الإنسان يبقى ده هيبقى تكليف، يعني أنت تكلف بشيء فوق طاقتك. يبقى معنى أن هو أمرني بيه سبحانه وتعالى أن هو إيه؟ داخل في الاستطاعة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ماشي، يبقى ده إيه؟ ده في استطاعتي. ما دام أمرت بيه، ما دام هيترتب عليه ثواب وعقاب وجنة ونار، يبقى ده ايه؟ في استطاعتي. فابن كثير رحمه الله قال: هذا امر من الله تعالى لعباده المؤمنين. لان اللي هيمتثل، هتقول تيجي لواحد كافر هو لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر ولا بالحساب ولا بالجنه ولا بالنار، قول له معلش البنت المعديه دي العاريه دي ما بصش عليها. ما بصش عليها ليه؟ ليه ما بصش عليها؟ ليه ما زنيش؟ ليه ما اشربش؟ هو الخطاب ده ايه؟ ده عايز واحد ايه؟ مؤمن، ان يفهم ان هو عبد وان ربنا خلق لي العين دي. انا لما يقول لي بص هنا بص، ما بصش انا مش مزاجي. فقال: هذا امر من الله تعالى لعباده المؤمنين ان يغضوا من ابصارهم عما حرم عليهم، فلا ينظروا الا الى ما اباح لهم النظر اليه. وده تمام العبوديه. وان يغضوا ابصارهم عن المحارم، فان اتفق ان وقع البصر على محرم من غير قصد فليصرف بصره عنه سريعا. يعني ما هو واحد يقول لك طب انا مش قاصد والله، هي اللي طلعت لي فجاه، انا ماشي لقيت واحده في وشي مثلا او صوره ظهرت قدامي. فقال ابن كثير: فايه؟ فليصرف ايه؟ بصره عنه سريعا. مش يقول طب انا اعمل ايه والله هي اللي جت قدامي، اعمل ايه طيب هي اللي ظهرت فجاه قدامي. فقال له: لا ما تبصش برضه، هي جت نظره وانت عينك وقعت اول نظره من غير قصد من غير تعمد، بس ما تستهبلش بقى، يعني ما تداومش النظر. قال: اصرف بصرك. قال عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاء، في رواية عن نظر الفجأة. يعني معنى كان الموضوع ده كان شاغل الصحابة، يعني موضوع النظر ده شاغل الصحابة. يعني سيدنا جرير بن عبد الله رايح للنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له ايه؟ اعمل ايه؟ ده السؤال اهو، يعني تخيل كده، ما تاخدش حيز كده. واحد صحابي رايح للنبي عليه الصلاه والسلام بيقول له: لو عيني وقعت على واحده فجاه اعمل ايه؟ بتحصل لك المشكله دي؟ بتحصل لك يا ابو احمد؟ ها؟ بتحصل لك المشكله دي يا عبد الرحمن؟ عينك تقع على واحده فجاه مش قاصد. انا يعني احنا مش بنتكلم دلوقتي على الشخص اللي هو بيبص، ويا عم انا ببص وانا مزاجي حلو. احنا مش بنتكلم عن اللي بيتفرج على افلام وفيها بنات وبيتفرج على افلام اباحيه، ومش بنتكلم عن ده. كلام عن واحد هو مش عايز يبص، يعني دي الحاله اللي معانا دلوقتي. سيدنا جرير رضي الله عنه ذهب الى النبي وساله عن نظر الفجأة، يعني ده من غير ايه؟ عمد، انا مش قاصد. فقال له ايه؟ اصرف بصرك. يعني ايه؟ ما تبصش عليها، بص في اي حته، بص في الارض، بص في السماء، اصرف بصرك. ماشي. فقال: سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فامرني، ده لفظ كلام سيدنا جرير، أمرني أن أصرف بصري، وفي رواية قال أصرف بصرك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه، قال يا علي، ده في نفس المعنى هو في النظر بغير عمد، قال لا تتبع النظرة النظر. النظرة الأولى اللي هي المقصودة هنا في الحديث إيه؟ اللي هي النظر بغير عمد من غير قصد، أنا مش متعمد إن أنا أديم النظر للشيء الحرام لكن عيني وقعت عليه. فقال لا تتبع النظرة النظرة، يعني ما تجيش بالنظرة العمد بعد النظرة إيه؟ اللي هي اللي غصب عنك دي. قال فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. يبقى الموضوع يا جماعة، الموضوع آية وأحاديث كتير هتيجي معانا دلوقتي وكلام لأهل العلم، الموضوع مش صغير. يعني موضوع غض البصر ده موضوع أنت عايش معاه طول حياتك، وخاصة في زمان في العم دي البلوى ده. وحديث تاني، النبي عليه الصلاة والسلام قال في البخاري، قال إياكم والجلوس في الطرقات أو على الطرقات. الجلوس على الطرقات، قال إياكم والجلوس على الطرقات، بمعنى إن الإنسان يجلس في مكان، فالمكان ده يمر إيه؟ يمر عليه الناس والنساء، يعني قاعد في مجلس مثلا، قاعد إيه؟ في حتة معينة والمكان ده إيه؟ في طراوة كده، ماشي، قاعدين في حتة معينة، شارع معين في الجامعة، قاعدين على الرصيف، قاعدين على السلم مثلا، وواحدة طالعة واحدة نازلة، وأنا قاعد سلم الجامعة، سلم المبنى، فأنا قاعد بقى لا بحضر محاضرات ولا بتقعد ايه مستني البنات اللي طالعه والبنات اللي نازله، اتفرج على اللي طالعه، اتفرج عليها وهي طالعه، اتفرج عليها وهي نازله. فده الجلوس ايه على الطرقات او في الطرقات. طب هو ليه النهي عن الجلوس في الطرقات؟ لان انت معرض ان انت ايه، يعني انت عرضت نفسك ان انت تشوفه، فده يقاس عليها ايه، يقاس عليها اي حاجه انت تحط نفسك فيها معرض ان انت يظهر ليك ايه، صوره ما تقدرش تغض بصرك عنها، يدخل فيها الطرقات، انستجرام والتصفح مثلا، مثلا صفحات الافلام او اليوتيوب، تصفح عشوائي، او الفيديوز اللي او الريلز اللي بتظهر، هو بيقلب او الفيديو بيخلص بيفتح ايه اللي بقى. طب انت ايه اللي عرفك اللي بعده ده هيجي عامل ازاي؟ ما انت دخلت تتفرج على ريلز مثلا او فيديو صغير لشيخ مثلا بيقول لك نصيحه في 30 ثانيه مثلا، وبعدين بعد ما الشيخ خلص نصيحه في 30 ثانيه جات واحده هدمت لك ايه 30 سنه 30 سنه في حياتك، يعني واحده طلعت فجاه لقيت حاجه ظهرت قدامك فلقيت ضعت بسبب النظر الحرام ده، قمت عملت معصيه، او كانت دي بوابه ان الشاب بعدها يطلع منها على مشاهدة الإباحية وفعل عادة سيئة. فخلاص هي هنا أو ممكن مش بس كده، ممكن تثير إنسان فيقع في الفاحشة في الزنا. يعني هو كان بيحاول يتوب، كان ليه علاقات محرمة وليه علاقات مع بنات وبيحاول يتوب، فمن النظر للصور والفيديوهات والمقاطع القصيرة والحاجات اللي زي دي رجع تاني لمشاهدة بقى الأفلام الرومانسية، وبعدين للإباحية، وبعدين بعدها يرجع بقى الحرام اللي هو كان سابه وتاب منه. فعشان كده من البداية يجي أمر النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ قال لك إياك إن أنت تقعد في الطرقات. يعني تخيل كده، أنت عايزك تسمعها كده، إياك إن أنت تقعد في الحتة دي في المكان ده، تنزلش تقعد في النادي في الحتة دي، مش تقعد في الجامعة القعدة دي مع الشباب دول، إياكم والجلوس على الطرقات، ما تفتحش الموقع ده تقعدش. انت هنا بتدخل مفيش اي مصلحه، بتطلع بس قلبك بايظ، اتفرجت على بنات واتفرجت على دنيا الناس، وخرجت انا ايه مش راضي عن حالي ومكتئب، وفلان عنده عربيه، وفلان بيسافر بس، وفلان بياكل بس، وفلان مش عارف بتلبس بيجي لها شنط كتير ونضارات، وانا قاعد كحيان مفيش. فخرجت مكتئب ومثار، لا عارف اتجوز ولا عارف اشتغل ولا عارف اجيب فلوس ولا عارف اعمل حاجه. طيب وبعدين انت ايه اللي وداك هنا اصلا؟ انت حاطط نفسك هنا ليه؟ فده ده من معنى امر النبي عليه الصلاه والسلام، اياكم والجلوس على الطرقات. فالصحابه الطرقات بتاعتهم عشان ما تبقاش فاهم، هي مش متصور ان هي زي ايه يعني لو النبي شاف الطرقات بتاعتنا مش هيبقى هنا، مش هيبقى هنا امر الصحابه ما فهموش ان ده نهي تحريم، والا ما كانوش هي ايه مش هيتناقشوا، يعني مش هيردوا يقولوا يا رسول الله مجالسنا ما لنا بد نتحدث فيها، هم فاهمين ان ده امر ارشاد. لكن لو النبي شاف القعده بتاعتنا مثلا قعده الشباب اللي على الناصيه ولا اللي على سلم الجامعه ولا اللي بيفتح بيقلب ويتفرج على فيديوهات بتظهر له او صور او مش عارف يفتح، هيقول لك ايه؟ هيقول لك ايه؟ هينهى نهي ارشاد؟ هيقول لك ده حرام ما تعملوش، لان ده ده لا شك ان هو ايه؟ ذريعه يوصل الحرام. وهو اصلا غض البصر، غض البصر ده محرم يعني قصدي عفوا اطلاق البصر محرم لغيره، يعني مش محرم مش في ذاته، محرم لغيره. ليه؟ لان هو بيوصل لايه؟ يعني ده من باب من ابواب سد الذريعه، سد الذرائع، يعني دي حاجه هتوصلك للفاحشه، فقال لك من البدايه ايه؟ ما تبصش. زي مثلا ايه؟ الخضوع بالقول، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال للأصحاب إياكم الجلوس في الطرقات، فقالوا يا رسول الله ما لنا بد، يعني هنقعد فين دي المجالس بتاعتنا؟ قاعدين قدام البيت بنتكلم فيه. فقالوا ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. فقال فإذا أبيتم إلا المجالس أو إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقه، أو في رواية فأعطوا الطريق حقه، يعني هي تمشي يعني مذكر ومؤنث. فقالوا وما حق الطريق؟ قال غض البصر، غض البصر وكف الأذى. وفي واحد ايه قاعد هو بيعمل خمسة، هو بيعمل خمس حاجات، اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام امر ونهى، قال لك غض بصرك وكف وتكف الأذى وترد السلام وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. هو بيطلق بصره وبيؤذي الناس وما بيردش السلام ولا بيأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. بتشوفهم، بتشوف واحد هو واقف، هو واقف كده اي حد يعدي مثلا تلاقي قاعد بيشتغل، الناس يرمي حاجه في بتاع، واحد معدي يعمل كده. فده الوقفه دي بقت وبال عليك، يجي يوم القيامه يحاسب عليه. قعدتي القعده دي اللي انا قاعد بهزر وبضحك بقت وبال عليا، هاجي اقف قدام ربنا واشوفها في الميزان، الانسان لا يصر بيها في يوم القيامه. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لك ما دام هتوصلك لكده من البدايه ايه؟ ما تقعدش، إياكم والجلوس على الطرقات. وقال صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي، شوف أنا كل دي أحاديث تكلم عن إيه؟ غض البصر، اصرف بصرك، وبعدين لا تتبع النظرة، وحق الطريق غض البصر. وهنا يقول قال صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. وقال الله عز وجل في آية تانية يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالحاجات اللي تعين الإنسان أنه يغض بصره أنه يتذكر المعاني دي، أن ربنا سبحانه وتعالى عليم، أن ربنا سبحانه وتعالى بصير، أن ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليه، ان ربنا سبحانه وتعالى يراني، ان النظر للحرام ده نظر ربنا سبحانه وتعالى اسبق الي من نظري الى الحرام. قال يعلم خائنة الاعين، النظرة اللي هي ايه؟ يعني محدش واخد باله خالص، النظرة اللي طب اذا كان ده الكلام عن خائنة الاعين، طب اللي بيديم النظر اللي قاعد نص ساعة بيتفرج على فيلم ولا بيتفرج على واحدة بترقص ولا يتفرج على حاجة اباحية، واحدة عارية ولا صور، ودخل اكونت واحده ولا حاجه موديل ولا مش عارف ايه، وقاعد بقى ايه نص ساعه في الاكونت، دخل غرز، هو دخل من الديسكفر على الاكونت ده وقعد له ايه نص ساعه بيلف. طب ده ايه؟ ده دي خائنه اعين؟ خائنه الاعين دي اللي هي ايه؟ واقف في وسط اصحابه كده عينه وقعت على واحده كده في الخباثه كده، وبعدين ممكن ايه يقول استغفر الله العظيم، البنات بقت صعبه قوي، الفتن بقت شديده، وتلاقيه هو ايه هو شوف ابن عباس قال اثر في الايه على ما اذكر، يعني قال: هو الرجل يكون بين إخوانه فتمر المرأة فينظر إليها، فيعني إذا إيه إذا يعني خدوا بالهم منه يعني، فيعمل نفسه إن هو إيه يعني يشوف الفتن ومش عارف إيه. قال: وقد اطلع الله على قلبه ورأى فيه أنه يود أن يراها عارية. شوف هو ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في قلب الإنسان ده من المرض، فده في خائنة الأعين. أمال بقى اللي قاعد نص ساعة بيتفرج قلبه بيحصل فيه إيه؟ وده بقى شوف بقى إيه ابن القيم وهو جاي بقى إيه بيفصص بقى. شوف لما يبقى واحد هو متعلق بالقرآن والسنة شارب الوحي، وبعدين جاي بقى بيفصص بقى يقول لك بقى إيه إطلاق البصر ده بيعمل فيك إيه؟ والقلب بيحصل فيه إيه؟ واحدة واحدة كده، وفوائد غض البصر. وفي صحيح مسلم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محال. كتب هنا دي كتابة قدرية، يعني بمعنى إيه؟ يعني ما ينفعش حد يحتج ويقول إيه
لما ربنا كتب عليا وأنا هعمل إيه بقى،
يعني مش يقول أنا هعمل إيه طيب، يعني هو انا خلاص يعني انا لازم ان انا يعني الانسان ما يحتجش بده. لا يعني ده سبق في علم الله ان كل انسان لابد ان هو يكون ايه يقع منه شيء ان هو ينظر حظ نصيب من الزنا. الزنا ده اما ممكن يجي ايه عينه تقع على شيء من الحرام، ده من باب الاخبار. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ان دي ايه مش معناها ان انت لما تبص اهو، ما النبي عليه الصلاه والسلام قال: كتب على ابن ادم نصيبه من الزنا. هو ده نصيب اهو، نصيب ان انا ابص على البنات الحلوه اللي ماشيه في الشارع دي، مش ده المعنى. فقال: كتب على ابن ادم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محال. قال: فالعينان زناهما النظر. فالنبي عليه الصلاه والسلام سمى ان الشاب يطلق بصره او البنت تطلق البصر في الحرام ده اسمه ايه؟ زنا. فالعينان زناهما النظر، ده زنا العين الجارحة دي بتزني لما ايه؟ لما تبص على الحرام. فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع. ما هو قاعد الأول ايه؟ نظرة فابتسامة فايه؟ فكلام فمش عارف فسلام فكلام فموعد فلقاء خلاص زي ما شوقي رحمه الله قال. فهو هيبص الأول وبعدين القلب يمتلئ بالشهوة، يحصل إيه تعلق، فعايز يتكلم فيبتدي يتكلم معاها يتصاحبه. في البداية هيبقى فيه نوع من الإيه من الضوابط اللي هي كل واحد مكسوف شوية من التاني، بعدين يبتدي ياخدوا على بعض، الحب يسخن شوية فيبتدي إيه الايه
لا
اه فيبتدي الموضوع بقى ايه يسخن شويه، فيبتدي يحصل كلام نوع من الايه كلام اباحي كلام مثير. ده الواقع، ده الواقع. فالودن بقى اللي قاعده بتسمع بقى الكلام سواء البنت او الولد وهو بقى قاعد يقول لها كلام مثير وكلام اباحي والكلام ده، الودن دي اخبارها ايه؟ دي ده زنا الاذن. هي قاعدة تسمع وكأن الأذن بتتلذذ بالإيه؟ زي ما الفرج بيتلذذ بالشهوة، العين بتتلذذ بالنظر للحرام، والأذن دي شهوة اهي بيتلذذ بالإيه؟ بسماع الكلام الفاحش، والفم يتلذذ بالكلام وبالتقبيل والزنا. والفم زناه قال هنا في الرواية قال: واللسان زناه الكلام. وفي رواية قال: والفم زناه التقبيل أو القبل، إن هو يقبل. فشوف هنا إيه زنا العين وزنا الأذن وزنا اللسان، اللي هو بيتكلم بقى قاعد إيه يقول الكلام البذيء الكلام الفاحش الكلام المثير الكلام الجنسي. قال: واليد زناها البطش اللمس. كل ده خد بالك إيه، دي كلها مقدمات الزنا. يعني المراودة والكلام وكل ده، ده مقدمات، ولسه لسه ايه ما وصلش للزنا، بس كل الافعال دي اتسمت ايه؟ زنا. ده زنا جوارح. قال والرجل زناها الخطى. شوف، تخيل الرجل دي زانية، رجل بتمشي رايحة للحرام، رايحة في الطريق للحرام، الرجل اللي واقفة وقاعدة بتعمل، وقاعد واقف مع صاحبته بيقولوا كلامه وبيعملوا مش عارف ايه، الرجل دي، الرجل المتلذذة بالوقفة دي. شوف شوف هنا التشبيه ده، والرجل زناها الخطى، كل خطوة يمشيها في طريق الفاحشة، في طريق الزنا، الرجل دي ايه؟ زانية. والرجل زناها الخطى. طب القلب بقى اخباره ايه دلوقتي؟ بعد ما هو قاعد ايه يتفرج ويسمع ويتكلم ويلمس، الايد تستمتع والرجل تستمتع والودان بتستمتع والنظر بيستمتع واللسان والفم بيقبل، طب القلب عامل ازاي؟ خلاص. والقلب يهوى ويتمنى. يتمنى ايه؟ يتمنى بقى الزنا. يعني اذا كانت كل ده في المقدمات وقعد يتلذذ، فانت قاعد تدوقه بقى، يعني النظرة هنا وكلمة هنا ومش عارف ومشهد ومش، والقلب قاعد ايه؟ قاعد يدوق من شكل دي وجمال دي ومش عارف ايه اللي بيحصل فيه؟ يهوى ويتمنى. يهوى يعني يدخله ايه؟ يصيبه الهوى، يبقى فيه هوى. مش ربنا سبحانه وتعالى قال أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ ده اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا ما إيه؟ ركز، إلا ما إيه؟ أشرب من هواه. ركز، اربطوا الحديثين ببعض هنا، والقلب يهوى ويتمنى. وفي الحديث الثاني اللي هو هيجي معانا حديث إن الفتن تعرض على إيه؟ على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. في الآخر إيه؟ قال قلب أسود مربادا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما إيه؟ أشرب من هواه. طب هو يهوى، الهوى ده دخله إمتى؟ عشان لما تيجي دلوقتي تقول لشاب أو بنت بقاله فترة مصاحبه في علاقة وبينظر وبيتكلم، وتيجي تقول له ده حرام أو ده البس الحجاب أو يعمل أمر ربنا، فتلاقي هواه رافض. طب الهوى ده جه إمتى يا جماعة؟ دخل القلب إزاي؟ من طريق إيه؟ من المقدمات. انت مش واخد بالك ان النظرة الحرام دي بتعمل في قلبك ايه؟ بتدخل هوا في القلب. يعني انت قاعد تتفرج على مسلسل 600 حلقة ولا مش عارف ولا 300 حلقة، ولا قاعد ومسلسل فيه مشاهد جنسية وابطال مش عارف ايه، طيب انت قلبك اخباره ايه؟ بيحصل فيه ايه؟ قال ابن مسعود قال كلمة، قال ما من نظرة الا وللشيطان فيها مطمع. تفتكرش كده ان انت بتبص كده وخلاص، لا، الشيطان ايه؟ الشيطان زي ابن القيم قال ان الشيطان يلج الى القلب، يعني بيدخل القلب من باب ايه؟ من باب النظر. انت تبص كانك عملت ايه لما بصيت؟ انت فتحت له الباب، اتفضل ادخل بقى ايه؟ خرب زي ما انت عايز. طب مين اللي فتح له؟ مين اللي دخل الهوا ده؟ مين اللي دخل الهوا ده؟ النظر والسماع واللسان اللي بيتكلم بيه والإيد اللي بتلمس والقلب يهوى. قال والقلب يهوى ويتمنى. لما الهوى دخل أشرب من هواه، وأشربوا في قلوبهم العجل، الشهوة تتمكن، الهوى يتمكن في القلب، بعدين يبقى عايز إيه؟ يتمنى. مرحلة تمني الزنا دي إيه؟ هو هنا واقف خلاص، يعني ايه ده؟ في مرحله خطر جدا، ده ايه؟ خلاص على تك. يتمنى، يتمنى ايه؟ ان لو ممكن لي يزني، يعني يقع في قلبي لو جات لي فرصه، اي فرصه تجيلي خلاص هنفذ على طول. يهوى ويتمنى. اخر مرحله بقى ايه؟ والفرج يصدق ذلك او يكذبه، اللي هو خلاص بقى اللي يقع فيه الحد، اللي هو حد الزنا، اللي هو بقى اما الجلد واما الرجم زي ما اقول، زي ما تقدم. كل اللي فات ده دي المقدمات. تغفر بالتوبة، زي الرجل الجائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال فعلت كل شيء، إلا أن هو إيه لم يجامع المرأة، فنزلت وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال لي خاصة، هي دي ليا لوحدي؟ قال بل للناس كافة أو لجميع أمتي. فكل المقدمات دي تغفر بالتوبة والاستغفار، ماشي، تغفر. لكن خد بالك ان هي مش القصه ان هي ايه
تغفر،
ان هي تغفر او لا تغفر، او انه ده ذنب، ما كل الذنوب ربنا سبحانه وتعالى يغفر كل الذنوب سبحانه وتعالى، الا ان الانسان يموت على الكفر. لكن المشكله ان هي بتؤدي ايه للزنا. فقال ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. قال ابن كثير ولما كان النظر داعية إلى فساد القلب، كما قال بعض السلف النظر سهام سم إلى القلب، إلى القلب. لذلك أمر الله بحفظ الفروج كما أمر بحفظ الأبصار التي هي بواعث إلى ذلك. فقال قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وحفظ الفرج هيجي معانا ايه، هيجي معانا كلام اكتر، بس خلينا نركز على مساله ايه النظر، مساله النظر. فقال تعالى ذلك ازكى لهم. شوف كلمه ايه، عارف ما اقول لك يا اخي الحاجه دي ايه، انضف ليك، اطهر ليك. يعني انت ليه عايز ان انت تدنس القلب ده؟ مش عايز قلبك يبقى نظيف، مش عايز قلبك يبقى طاهر، مش عايز قلبك يبقى منور. اللهم اجعل في قلبي نورا، قلبك يبقى مليان بالنور ومليان بالإيمان. النظر الحرام ده بيعمل ايه؟ بيدنس القلب، بيفسد القلب، بيظلم القلب. زي ما ابن عباس قال المعصية لها ايه، سواد في القلب، ظلمة في القلب، سواد في الوجه، وضيق في الصدر. فربنا بيقول لك غض البصر ده ايه، أزكى، أطهر، ذلك أزكى. وبعدين يقول إن الله خبير بما يصنع. يعني ما تفتكرش، يعني كأن الآية فيها إشارة إيه، إن من أعظم الأشياء اللي تعين الإنسان على غض البصر إن هو يتدبر في اسم الله الخبير. شوف بقى، يعرف معنى بقى الخبرة. الخبرة ده مش مجرد إيه، مش مجرد علم، ده العلم بالأمور الإيه الخفية الدقيقة، زي معنى اللطف كده. إن الله لطيف خبير. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل في السماوات أو في الأرض، نعم، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله إيه لطيف خبير. في اسم انت أول حاجة يجي في ذهنك إن ده إيه، ده علم. لكن اللطف ده العلم بالأمور الإيه الخفية، كذلك الخبرة. إن الله خبير بما يصنعون. فما تفتكرش إن النظر اللي انت هتبصها كده دي بتعدي، ده كل ده إيه، ده كل ده مسطر ومكتوب. احنا قلنا قبلها الآيات يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فقال قال ابن كثير قال ذلك أزكى لهم، أي أطهر لقلوبهم وأنقى لدينهم، كما قيل من حفظ بصره أورثه الله نورا في بصيرته. وقوله إن الله خبير بما يصنعون، كما قال تعالى يعلم خائنة الأعين. يعني من القصص، كان يعني الإمام الطبراني روى القصة في المعجم الكبير، قصة سيدنا خوات بن جبير. وسيدنا خوات صحابي جليل رضي الله عنه، هو بيحكي بيقول ان هو خرج في، كان في غزوة مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ظهرا في مكان، قال فخرجت من خبائي فإذا نسوة يتحدث، خرج من الخيمة بتاعته فلا مجموعة من النساء، فنظر إليهن. قال فأعجبني، قال فرجعت فاستخرجت عيبتي فاستخرجت منها حلة فلبستها. طلع كده ايه، لبس الحلة وخرج وجلس مع النساء. قال وجئت فجلست معهن فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل كده، تخيل المشهد ده، تخيل كده ايه، انت واقف مثلا ايه مع زميلتك ولا صاحبتك ولا مش عارف ايه، وفجأة لقيت ايه الشيخ بتاعك. الله، ايه ده، مين دي؟ زي كنت ماشي بس شفت حد، يعني حد كده يعني اعرفه يعني. فالمهم قلت له تعالى، ده لقيته واقف مع واحد، قلت له مين دي؟ قال لي اختي، اختي والله يا شيخ. وهي لا، هي اخت، هي مش شكل خالص يعني بنت، هو اصلا الواد عامل كده وبنت شكل تاني خالص. قلت له اختك، اختك في الله يعني اختك. فتخيل ده، تخيل هو ايه سيدنا خوات فجأة لقى ايه، لقى النبي عليه الصلاة والسلام ايه خارج. قال فقال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبا عبد الله، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هبته واختلطت. أو لما شفت النبي إيه، من رآه بداهة هابه، له مهابة صلى الله عليه وسلم. فأول لما شفته إيه أنا ارتبكت. فقلت يا رسول الله جمل شرد لي، جمل لي شرد، الجمل بتاعي شرد هرب، وأنا أبتغي له قيدا. أنا إيه بدور على حبل بس عشان إيه أربط الجمل بتاعي بدل ما يهرب مني كده. قال فمضى واتبعته فألقى إلي رداءه ودخل الأرك، الشجر الأرك، كأني أنظر إلى بياض متنه في خضرة الأرك. فقضى حاجته وتوضأ وأقبل والماء يسيل من لحيته. تخيل كده إيه، شوف مشهد النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما توضأ وخارج بقى إيه، والمية إيه بتسيل من لحية النبي صلى الله عليه وسلم، وبص كده سيدنا خوات. قال أبا عبد الله، قال ما فعل شراد ذلك الجمل؟ أخبار الجمل بتاعك إيه؟ ثم ارتحلنا، فجعل لا يلحقني في المسير إلا قال السلام عليك أبا عبد الله، ما فعل شراد ذلك الجمل. طول الطريق النبي يجي جنبه ويقول له إيه أخبار إيه؟ أخبار الجمل إيه؟ قال فلما رأيت ذلك تعجلت إلى المدينة. مش مستحمل بقى كل شوية النبي إيه يجي يقول له أخبار الجمل إيه؟ فهو حس خلاص إن النبي عليه الصلاة والسلام ما صدقوش. قال واجتنبت المسجد ومجالسة النبي صلى الله عليه وسلم. محرج مكسوف من النبي عليه الصلاة والسلام. قال فلما طال ذلك تحينت ساعة خلوة المسجد، ساعة كده المسجد فاضي وتروح أصلي ركعتين. قال فخرجت إلى المسجد وقمت أصلي، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض حجري. فجأة لقى النبي إيه خرج، هو دخل في الصلاة لقى النبي خرج من حجره. فجاء فصلى ركعتين خفيفتين وجلس النبي عليه الصلاة والسلام. قال وطولت رجاء أن يذهب ويدعني. فقال طول أبا عبد الله ما شئت، فلست قائما حتى تنصرف. صلى الله عليه وسلم. فقلت في نفسي والله لا أعتذرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لما انصرف السلام عليك أبا عبد الله، ما فعل شراد ذلك الجمل؟ فقلت والذي بعثك بالحق ما شرد ذلك الجمل منذ أسلمت. يقصد أنه إيه لم يقع في الزنا، شرد يعني كأنه بيريد بإيه كناية عن الزنا، ما شرد ذلك الجمل منذ أسلمت. يعني أنا يا رسول الله من ساعة لما أسلمت ما شرد، يعني يكني عن فرجه، ما شرد ذلك الجمل منذ أسلمت، يعني ما خرجش في اتجاه غير إيه الاتجاه الحلال، ما شرد ذلك الجمل منذ أسلمت. فقال رحمك الله ثلاثا، رحمك الله، رحمك الله، رحمك الله، ثم لم يعد لشيء من مكان صلى الله عليه وسلم. مسألة النظر خطيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كانش إيه، ما كانش مسألة الشهوات حتى يتهاون فيها، مع تمام الشفقة والرحمة. يعني شوف هنا ازاي النبي عليه الصلاة والسلام بيربيه، ويجي الشاب يقول لي إذن لي في الزنا، شوف تمام الشفقة والرحمة، لكن الأمر ما بيعديش. هيجي معانا دلوقتي حديث الفضل ابن العباس، احنا قلنا أثر ابن مسعود ما من نظرة إلا وللشيطان فيها مطمع. طيب قال ابن القيم، قال ابن القيم رحمه الله: فصل مدخل المعاصي النظرة، وده أظن في الداء والدواء. قال: فأما اللحظات، اللحظ اللي هو النظر يعني، فهي رائد الشهوة ورسولها. رائد ده مثل الناس مسافرين، فالرائد ده اللي هو بيسبق الناس علشان ايه، يقول لهم ده في مية هنا او ايه، ماشي. فالنظر هو ايه، الرائد هو البريد، هو اللي يروح وبعدين ده رائد القلب، يروح ويجيب لك الايه، الاخبار المعلومات. فقال: فهي رائد الشهوة ورسولها، وحفظها اللي هي النظر يعني اصل حفظ الفرج. في كلام ابن القيم بيقول لك ان حفظ النظر ده اصل ايه، عشان اللي بيعاني يقول لك اصل انا مش قادر وعندي مشكله وفي العاده السيئه ومش ومعصيه السر والكلام ده. طيب هنا ايه، غض بصرك. ابن القيم بيقول ان اصل حفظ الفرج هو ان انت ايه، تحفظ النظره دي. فمن اطلق بصره اورد نفسه موارد الايه، المهلكات. وفي هذا قيل: الصبر، شوف بقى الكلمة دي، الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده. يعني إيه؟ يعني إن أنت تصبر على البنت اللي معديها ما تبصش عنها، ده أحسن من إن أنت تبص وبعدين تثار وشهوتك تزيد وبعدين إيه؟ ما تقدرش إن أنت تصبر على إيه؟ الشهوة اللي دخلت دي. هيجي معانا الكلام الشاعر دلوقتي حتى قال ايه. قال الشاعر: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. يعني النار اغلب النار بتبقى ايه، شويه شرر. قال: كم نظره بلغت في قلب صاحبها، كم نظره بلغت في قلب صاحبها، كمبلغ السهم بين القوس والوتر. شوف كأن النظره ايه، سهم مسموم بيصيب القلب. والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في أعين العين موقوف على الخطر. شوف الكلام، العبد ما دام ذا طرف يقلبه، طول ما انت عينك دي زيغة قاعد تقلب الطرف كده، قاعد تبص يمين على دي وعلى كل واحدة. نفس الكلام البنات، طول ما انت قاعدة تتفرجي على ده والشاب ده وجسم ده ومش عارف ولعيب الكرة ومنزلة صور، دول طول ما انت قاعدة تقلبي الطرف كده، وانت قاعد تقلب الطرف ايه اللي بيحصل؟ قال: والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في أعين العين موقوف على الخطر. انت على خطر. يسر مقلته، مقلة ايه؟ العين. هو بيسر المقل، بيخليها تتلذذ. يسر مقلته ما ضر مهجته، المهجة اللي هي الروح. انت بتسر عينك بحاجات بس بتعمل ايه؟ روحك بتتخنق. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. قال ابن القيم: ومن آفات النظر أنه يورث الحسرات والزفرات والحرقات، فيرى العبد ما ليس قادرا عليه ولا صابرا عنه. هي دي المشكلة، هي دي المصيبة. إن هل كل اللي انت بتشوفه، كل البنات الحلوة اللي انت بتتفرج عليها وبتشوفها في التلفزيون وفي الشارع، هل انت بتنال كل ده؟ يعني ترى شيء لا انت قادر عليه ولا انت ايه، صابر عنه. طب ايه العقل في ده؟ يعني اي عقل يدفع الانسان هو يديم النظر لشيء لا هو قادر عليه، قادر على تحصيله، ولا هو صابر عن ايه، عن الشهوة اللي بتتولد من النظر. فقال ابن القيم: فيرى العبد ما ليس قادرا عليه ولا صابرا عنه. طب ده مش عذاب؟ قال: وهذا من اعظم العذاب. شوف يا جماعه كلام، عشان نشوف كلام العلماء عامل ازاي. هو بيقول لك انت بتعذب نفسك، قاعد تبص على حاجه لا انت قادر عليها ولا انت صابر عن الشهوه اللي بتتولد من النظر. طب بص ليه بتعذب نفسك ليه؟ فقال: وهذا من اعظم العذاب، أن ترى ما لا صبر لك عن بعض ولا قدرة على بعض. يعني مش حتى كل اللي أنت بتشوفه ده، أنت مش قادر تجيب إيه
حتى
حتة منه. وقال الشاعر: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا. يعني كل لما أنت تبعت الطرف بتاعك إيه رائد، زي ما احنا قلنا معنى الرائد. وكنت متى أرسلت طرفك، المفروض بقى وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر. يعني أنت لما تبعت الطرف كده، هو الرائد بتاعك يجيب يبص على دي ويشوف دي ويشوف فلانة. قال: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر. رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه إيه أنت صابر. وقال أيضا رحمه الله: فصل في منافع غض البصر. قال لك إيه، عشر فوائد في غض البصر. أنا إيه هنعدي عليها سريعا كده. قال: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، ومن أطلق لحظاته دامت حسراته. وفي غض البصر عدة منافع، قال أحدها أنه امتثال لأمر الله.
من أطلق لحظاته دامت
حسراته.
حسرات.
بيقول لك إن أول حاجة فوائد إيه غض البصر إيه؟ إن أنت بتقول إن أنا إيه؟ إن أنا عبد. إن هو قال امتثال لأمر الله الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده. يعني هل انت تتصور ان انت تغض بصرك وربنا سبحانه وتعالى ما يمتعكش بالحلال؟ لان انت امتثلت الامر. يعني رغم صعوبة الامر عليك والمشقة وسهولة اطلاق البصر، انت بتقول يا رب انا اغض بصري عن الحرام، وانا بعمل كده يا رب امتثالا لامرك وعشانك يا رب من اجلك. فقال ايه؟ قال: وهو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده. يعني مش السعادة ان انت تقعد تتفرج على الافلام والمسلسلات اللي فيها البنات وفيها المشاهد وفيها مش دي السعادة. السعادة انت تغض بصرك عن ده، ربنا يملأ قلبك بالسعادة والنور. قال: فليس للعبد في دنياه واخرته انفع من امتثال اوامره، وما شقي من شقي في الدنيا والاخرة الا بتضييع اوامره. يعني اللي بيبص زي ما هو عايز يقول لك انا حر، ده انسان شقي لانه عبد للشهوه مش قادر يقول لعينه لا. تاني حاجه قال انه غض البصر يعني يمنع من وصول اثر السهم المسموم الذي لعل فيه هلاكه الى قلبه. وفي هلاك، في الهلاك ده حقيقه. ابن الجوزي اورد وغيره في قصه الرجل الذي كان يرفع الاذان. عارفين الرجل نظر إلى امرأة نصرانية فأعجبته فوقعت في قلبه، فنزل إليها وقالت لما كلمها يعني قالت: ماذا تريد؟ قال: إياك أريد. فقالت: إني لا أضع نفسي موضع الريب. قالت له: أنا ما أحطش نفسي في الشبه. قالت له: تتجوزني؟ قال: أتزوجك. قالت: أنا نصرانية وأنت مسلم وأبي لا يرضى. فقال: إذا أتنصر. قيل إن هو مات من ليلته، يعني بعد ما تنصر وترك الإسلام عشان إيه؟ عشان نظر وقعت في قلب. فالإنسان لا يدري إن ممكن تشوف واحدة تقع في قلب تكون سبب في ضياع الدين. إن هو يعشق واحدة ويتعلق بامرأة تكون لا علاقة لها بالدين، هي امرأة غير صالحة، ويكون هو انسان صالح انسان بيتقي الله عز وجل ومش عارف ايه، ودينه كله يضيع عشان ايه؟ عشان التعلق ده، عشان العشق ده، عشان هو خالف الامر من البدايه. فقال الثانيه انه يمنع من وصول اثر السهم المسموم. قال الثالثه، شوف بقى من ثمرات غض البصر، انه يورث القلب انسا بالله. شوف دي بقى، وجمعيه عليه. عارف يعني ايه جمعيه؟ الجمعية عكس ايه؟ جمع القلب على الشيء عكس ايه؟ الشتات. اطلاق البصر بيعمل في قلب ايه؟ بيشتته. فتيجي واقف تصلي تلاقي قلبك ايه؟ في بيهيم في كل وادي من أوديات الدنيا. بل ممكن واحد يبقى واقف بيصلي وقاعد بيتخيل صورة معينة، والعياذ بالله، من صور الإباحية أو حاجة أو مشهد أو ممثلة أو مش عارف إيه، تجيله الصور قدامه وهو بيصلي كده، وده من عمل الشيطان. طب هو إيه اللي فتح المجال ان الشيطان يدخل ويخرب ويعرض الصور دي ويجيبها لك؟ النظرة. فقال أنه يورث القلب أنسا بالله وجمعية عليه، فإن إطلاق البصر يفرق القلب ويشتته ويبعده عن الله، وليس على القلب شيء أضر من إطلاق البصر. يا جماعة الكلام ده مش كلام، مش كلام واحد زينا كده بيقول كلمتين وخلاص، يعني ده كلام عالم راسخ وعايش مع الوحي، بيقول لك مفيش حاجة أضر على قلبك من إطلاق البصر، فإنه يورث الوحشة بين العبد وربه. عرفنا بقى احنا مشكلتنا في الخشوع بسبب ايه؟ ولا عارفين نبكي ولا نسمع المواعظ نتأثر ولا لينا حال في القيام والعبادة تقيلة بسبب ايه؟ بسبب إطلاق البصر. قال الرابعة أنه يقوي القلب. شوف الأول يجمع غير يقوي. يقوي القلب لما يبقى قوي البدن ده ايه؟ البدن ده يقوى. قال انه يقوي القلب ويفرحه، يعني غض البصر بيفرح قلبك، كما ان اطلاق البصر يضعفه ويحزنه، العكس. فلما القلب يضعف فتلاقي هو مش قادر يعمل عبادة، مش قادر يصلي. هو الفكرة، المصيبة في ده يا جماعة، المصيبة في ده ان الواحد مننا مش عارف. لما تقرا كلام العلماء دلوقتي بيتكشف ليك هو انا مشكلتي في ايه، انا مش عارف انا من اين اؤتى. يقول لك انا ما بعملش حاجه، انا ما بعملش حاجه. تلاقي الاخت الفاضله اللي بتحفظ قران ومش عارف بتاع، بتتفرج مثلا على مش عارف كم مسلسل، وقاعده وتتفرج على ده الشاب الجميل ومش عارف، ومسلسلات الكوري والتركي واللي مش عارف بتتفرج على ايه كمان دلوقتي، وانمي والقصص دي كلها. وبعدين تقول اصل انا مش عارف انا مشكلتي فين في الخشوع، ومشكلتي فين في مش لاقي قلبي، وحاسه ان العباده تقيله، وحاسه ان انا عايز اقلع النقاب، وحاسه ان انا خمار مش عارف مش طايقاه وعايز. طيب انا مش عارف من اين اؤتى، مش فاهم ان من باب النظر، ان ده باب. ابن القيم بيقول لك ان ده من اعظم المهلكات اللي بتصيب الانسان، من اضر الاشياء على قلب الانسان. طيب الخامسة أنه يكسب القلب نورا كما إن إطلاقه يلبسه ظلمة. ولهذا ذكر الله، شوف بقى ركز بقى، ولهذا ذكر الله سبحانه آية النور عقيب الأمر بغض البصر. ودي في إشارة اللي يفهم، بعد آيات غض البصر وحفظ الفرج والحجاب آيات إيه؟ الله نور السماوات والأرض، مثل نوره زي ابن القيم هنا قال، أي مثل نوره في قلب عبده المؤمن الذي امتثل أوامره واجتنب نواهيه. ده بعض أقوال المفسرين، مثل نوره في قلب إيه؟ المؤمن اللي امتثل الأوامر اللي فاتت دي، كمشكات فيها مصباح، يعني اللي يمتثل الأوامر اللي جت ومنها غض البصر والحجاب، ياخد بقى إيه؟ النور اللي في آية النور ده، وهتيجي معانا إن شاء الله، يعني إن شاء الله بإذن الله يكون من أفضل دروس السورة، يعني تفسير الآية دي. قال وإذا استنار القلب، بيقول لك طب أنت بقى إيه، طب لو قلبك نور. قال وإذا استنار القلب أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية. لما ينور يبقى عامل زي إيه؟ زي المغناطيس كده، بيسحب كل الخيرات، يسمع موعظة فتصادف قلب حي منور فينتفع، ينصحه إنسان نصيحة فيشوف آية، موقف يحصل قدامه يعتبر به، يعتبر بأقل الأشياء. أقبلت وفود إيه؟ الخيرات إليه، لأن القلب منور. كما أنه إذا أظلم أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل مكان. فما شئت من بدع وضلال واتباع هوى واجتناب هدى وإعراض عن أسباب السعادة واشتغال بأسباب الشقاوة، فإن ذلك إنما يكشفه له النور الذي له في قلبه، الذي في القلب. فإذا نفذ ذلك النور بقي صاحبه كالأعمى الذي يجوس في الظلام، يمشي في الظلام، يتخبط في الظلام. قال السادسة: أنه يورس فراسة صادقة يميز بها بين الحق والباطل والصادق والكاذب. يجي يقعد مع حد كده اللي بيغض بصر، يقعد مع حد بيتكلم يقول له كذاب، ويجي حد يتكلم وده صادق. حد يعرض عليه مثلا شغل أو كده يقول لا الراجل ده مش كويس، مش هشتغل معاه. طب هو ايه يعني بيوحى اليه يعني ويصيب. فالمؤمن يرى بنور الله. دي من ايه؟ من ثمرات غض البصر. هو كف بصره عن ايه؟ عن الحرام. فربنا سبحانه وتعالى اطلق ايه؟ بصيرة القلب، فيرى بنور الله سبحانه وتعالى. فقال انه يورث فراسة صادقة يميز بين الحق والباطل. وده الامر ده يعني يكاد يكون اتفاق بين علماء، يعني تلاقي الكلمه دي الامام الغزالي يقولها وغيره من اهل العلم. قال: وكان شجاع الكرماني يقول: من عمر ظاهره باتباع السنه، عمر ظاهره باتباع الهدي والسنه، وباطنه بدوام المراقبه تقوى يعني، وغض بصره عن المحارم، وكف نفسه عن الشبهات، واغتزى بالحلال، أكل حلال، لم تخطئ له فراسة. لما زي سيدنا عمر كده، لما شاف إيه الراجل معدي فقال لهم ده يا إما هو على دين قومي، يا إما كافر يعني، يا إما هو كان الكاهن في الجاهلية، كان كاهنهم في الجاهلية. عارفين الحديث ده؟ لقد أخطأ ظني. وفعلا كان ايه؟ كان في الجاهلية، كان مسلم، هو مسلم دلوقتي، لكن شوف سيدنا عمر قاعد قال لهم ده يا كذا يا كذا. دي فراسة المؤمن، وده انت محتاجها، محتاجها ان انت ترى بنور الله سبحانه وتعالى. محتاجها في زواج، في اختيارات حياتية، في انت هتشارك انسان مذاكرة مثلا، تبص على المنهج تتفرس كده تقول السؤال ده هيجي، السؤال ده شكله حلو كده هيجي، تنشن على كام سؤال تدخل تلاقيهم في الامتحان. هي دي الفراسة، اظن ده من اعظم الدوافع اللي تخليك ان انت تغض بصرك. لا بجد يعني تلاقي انسان مؤمن يقعد، ممكن بنت تقعد في رؤية شرعية مثلا مرة او مرتين وهي الحمد لله مؤمنة تقية، بتغض بصرها عن الحرام تتقي الله عز وجل، فربنا سبحانه وتعالى يجعل في قلبها هذه البصيرة، فتقعد خلاص تاخد قرار، ده إنسان طيب، ده إنسان مناسب، ده إنسان مش كويس، ويكون هو في قلبي نوع من إيه؟ زي شبه يقين كده، أنا مش مرتاح للشخص ده. ماشي. قال، شوف كلام سيدنا شجاع، قال: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة، وغض بصره عن المحارم، وكف نفسه عن الشبهات، واختزى بالحلال، لم تخطئ له فراسة. قال: وكان شجاعا، ده أحد الرواة اللي روى الأثر يعني، يقول: وكان شجاعا، اللي هو اللي قال الكلام ده، لا تخطئ له فراسة. قال: والله سبحانه وتعالى يجزي العبد على عمله بما هو من جنس عمله، ومن ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه. فإذا غض بصره عن محارم الله عوضه الله بأن يطلق نور بصيرته عوضا عن حبس بصره لله، هو حبس البصر ده لله، ويفتح عليه باب العلم والإيمان والمعرفة والفراسة الصادقة المصيبة التي إنما تنال ببصيرة. فقال تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، في عمى داء، فوصفهم بالسكرة التي هي فساد العقل، والعمى الذي هو فساد البصير. يعني السكرة دي عقله إيه؟ راح خلاص، والعمى ما فيش بصير. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. طب دي اتقالت في مين؟ في قوم لوط. امتى؟ في وقت ايه؟
في وقت
العذاب. لا، في وقت شدة ايه؟ استحكام الشهوة.
يعني كانش لسه العذاب نزل.
وجاءه قومه
يهرعون
يهرعون إليه، يهرعون يعني يساقون سوقا دفعا. شوف الشهوة اتملكت منه ورايحين ويخبطوا الباب وعايزين يدخلوا. قالوا ما علمت، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. شفت ربنا يقول لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. هي كده الشهوة لما تتمكن تحكم في قلب الإنسان تلاقيه خلاص ما عادش بيفكر. يعني ممكن الشاب يعمل حاجة هو ممكن عارف بنسبة 50% أنه ممكن يتفضح، لكن بسبب تحكم الشهوة مش قادر إيه، مش قادر يفكر عقله. أتفضح مش مشكلة بس يقضي الشهوة بتاعته. قال فوصفهم بالسكرة التي هي فساد العقل، والعمه الذي هو فساد البصيرة. فالتعلق بالصور يوجب فساد العقل وعمه البصيرة وسكر القلب. نكمل ولا تعبته؟ قال السابعة أنه يورث القلب ثباتا وشجاعة وقوة، فجمع الله له بين سلطان النصرة وسلطان القدرة والقوة. قال ده بمعنى إيه؟ إن الهوى، هوى الإنسان، هوى الإنسان في إيه؟ إن هو يبص. يعني أنت حلو أنت تشوف تتفرج وتشوف دي وتتفرج على دي ومش عارف إيه، والبنت برضه تشوف تتفرج تاخد فكرة، تتفرج على الشباب وتتفرج على لعيب الكوره ده وصور مش عارف ايه وافلام ايه ماشي. مخالفه الهوى هي اللي ايه، هي اللي صعبه. الهوى ان انت تتفرج، ان انت ما تبصش، ده ايه عكس هواك. فاللي بيخالف هواه نفسه بتقوى، هو تربى ان هو يقول لنفسه ايه لا. فلذلك قالوا ايه، الذي يخالف هواه يفر الشيطان من ظله. انت بقيت قوي فالشيطان بقى يخاف منك، زي عمر رضي الله عنه. قال وضد هذا تجد في المتبع لهواه من ذل النفس. شو بيتكلم هنا؟ بيتكلم ان غض البصر يخليك ايه، عندك عزة نفس، نفسك قوية، واطلاق البصر يخلي الانسان ايه، ذليل. ذليل هو بينه وبين نفسه، هو حاسس ان هو ايه، ومحتقر نفسه. فقال ايه، وضد هذا تجد في المتبع لهواه من ذل النفس وضاعتها ومهانتها وخستها وحقارتها ما جعله الله سبحانه في من عصاه. كما قال الحسن انهم، يتكلم عن الاعاجم يعني وكده، وان تقتقط بهم البغال، يعني راكبين بقى وايه والشراطل والقوه ومش عارف ايه والمعدات، وهملجت بهم البرازين اللي هو الفرس التركيه الشديده القويه دي. قال ان ذل المعصيه في رقابه، يعني ما يغركش كده الايه، القوه والاجسام والدبابات والطيارات، ذل المعصيه في رقابه. قال ابى الله الا ان يذل من عصى. يعني بيقول لك بس انت خليك مطيع لله وتتقي ربنا وانت ايه، هتكون في عزة تنتصر على هؤلاء، ولا تغتر بالشارات وبالقوة بيقول لك ده عاصي لله. قال وقد جعل الله سبحانه وتعالى العزة قرين طاعتي والذل قرين معصيتي. فقال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فهو عايز يقول لك إيه، اللي عايز العزة يغض بصر، أي من كان يريد العزة فليطلبها بطاعة الله وذكره من الكلم الطيب والعمل الصالح. قال الثامن، ودي بقى مهمة جدا ماشي، قال إيه، أنه يسدل على الشيطان مدخله من القلب. غض البصر بيعمل إيه، يسدل يعني ايه، يقفل، ينزل كده ايه، يقول لك إيه؟ قفلتها خلاص. فلما انت تغض بصرك انت بتعمل ايه مع الشيطان، بتقفل، قفلت الباب، يلا هو فعلا كده، يلا من هنا. فابن القيم يقول انه يسدل على الشيطان مدخله من القلب، فإنه إنه مين؟ الشيطان يدخل مع النظرة. يعني أنت بصيت الشيطان بيركب على النظرة دي وإيه؟ ويدخل. فإنه يدخل مع النظرة وينفذ معها إلى القلب أسرع من نفوذ الهواء في المكان الخالي. شوف كلام. قال إيه؟ فيمثل له صورة المنظور إليه ويزينها. شوف أنت بصيت أهو الشيطان على طول النظرة دي هو زي السرعة كده زي الهواء كده يدخل معاها على طول يعمل شغله بقى. إيه شغله؟ شوف ابن القيم بيقول إيه بقى. بيقول إيه؟ فيمثل له صورة المنظور إليه ويزينها. حسن له الصورة. يعني أنت بتشوفها متفلترة. يعني في فلاتر شيطانية. زي الفلاتر اللي البنات بتعملها دي كده. هو الشيطان بيفلتر لك الصورة. هي مش كده. هي مش بالجمال ده. هي مش بالجاذبية دي. مش بالإثارة دي. لكن في إيه؟ الصورة اللي أنت بتشوفها دي عليها فلاتر. غير الفلاتر اللي هي حطاها. صح؟ غير الفلاتر اللي هي حاطاها دي في فلاتر شيطانية. هو كده بيزينها. قال ويجعلها صنما. يخلي الصورة دي ايه؟ زي الصنم. وده موجود. ان واحد بيحب ممثلة ولا بنت بتحب شاب وتحط صورته وتتفرج عليه. الصورة دي بقت عاملة في القلب زي ايه؟ ممثل ولا مغني ولا لعيب كورة. الصورة بقت عاملة في القلب ايه؟ زي الصنم. شوف بقى بيقول ايه؟ يجعلها صنما يعكف عليه. يعكف عليه القلب. ثم يعده ويمنيه. شوف ده بيبص لك. ده معجبة بيك. ده انت لو رحت وعملت يفضل بقى ايه؟ يعده. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرور. هو مش بيجيب الكلام ده من عنده. ماشي؟ قال ويوقد على القلب نار الشهوة. يبتدي بقى ايه؟ تخيل بقى كده. شوف بقى هو ايه رسم الصورة وحسنها وبدأ ايه الصورة بقت عاملة زي الصنم والقلب بيعبدها وبعدين يقعد بقى ايه يوسوس وبعدين يقوم مولع. شوف تخيلوا بقى كده هو بيولع بقى ايه بيسوي بقى القلب خلاص بدأ كده ايه يستوي وهو بيولع بقى ايه بيسخن القلب. يوقد نار الشهوة ويلقي عليها حطب المعاصي. حطب المعاصي مش المعصية دي بس. لا ما هو محتاج ايه؟ غيبة، شتيمة، ترك صلاة، ترك الذكر. هو ايه قاعد ايه؟ ياخد وده بيولع النار اكتر، نار الشهوة اكتر. قال ويلقي عليها حطب المعاصي التي لم يكن يتوصل اليها بدون تلك الصورة. هي الاساس. قال فيصير القلب في اللهب. كأن قلبك بقى ايه في الاخر المحصلة ايه؟ مولع حريقة. في حريقة في قلبه. هو ماشي عادي كده وانت شايفه ساكن وهادي بس قلبه جواه ايه؟ نار. وفي المعنى ده النبي عليه الصلاة والسلام في السنن الترمذي قال عن علي بن ابي طالب قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة. خلاص احنا عرفنا خلاص. قال واستفتته جارية شابة من خثعم جميلة فقالت ان ابي شيخ كبير قد أدركته فريضة الله في الحج أفيجزئ أن أحج عنه؟ غير مستطيع يعني. ينفع أحج مكانه؟ فقال حج عن أبيك. قال ولوى عنق الفضل. سيدنا الفضل واقف النبي عليه الصلاة والسلام البنت الجارية بتسأله الشابة دي وهي جميلة في روايات تانية يعني وسيدنا الفضل واقف ايه جنب النبي فضل بن العباس ابن عم النبي واقف قاعد يبص عليها. فالنبي عليه الصلاه والسلام عمل ايه؟ مسك رقبته كده وراح عدلها له. يبقى الموضوع ايه مهم. النبي مسك رقبته كده وراح عدلها له. بص كده ما تبصلهاش. قال ايه؟ ولوى عنق الفضل. فقال العباس أبوه. قال يا رسول الله لما لويت عنق ابن عمك؟ قال له عملت فيه الفضل ليه كده؟ لويت عنق ليه؟ قال رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهم. ده ايه العلة ايه؟ يعني لو سبته الشيطان ايه؟ الشيطان يوسوس له ده.
وهي كذلك
صحيح، قال رأيت شابا وشاب. تيجي بقى ايه تقول لك اصل احنا ما بيننا حدود، ايه مش فاهم يعني ايه الحدود، بتبصوا لبعض وبتتكلموا. شوف هنا الكلام يا جماعه ما فيش اوضح من كده. يبقى تقول لي انا بصاحب واختلاط، اصل احنا قاعدين بنشتغل مع بعض، قاعدين بنعمل مشروع، وقاعدين مع بعض خارجين وبنهزر ونركب. وبعدين طب انت قلبك بيحصل فيه ايه؟ انا متصور انت لو وقفت مع نفسك، او انت وقفت مع نفسك وقفه صادقه كده، انت هتعرف. يعني انا مش يعني انا مش متصور ان انسان صادق يقول بخلاف ده، يعني يقول الموضوع عادي ومفيش فيه اي مشكله وعادي ومش، لا هو مش عادي، هو مش عادي. قال رايت شابا وشابا فلم امن الشيطان عليهم. قال ابن القيم فمن ذلك اللهب تلك الأنفاس التي يجد فيها وهج النار، ولسه بيكمل بقى كلامه، وتلك الزفرات فإن القلب قد أحاطت به النيران من كل بكل جوانب، فهو في وسطها كالشاة في وسط التنور. شوف التشبيه ده، شبه قلبك عامل زي ايه؟ زي المعزة او الخروف اللي في معمول له، عارفين الفرن اللي هو بتحفر له ده، ولا زي البناء كده ها بتاع الناس الاتراك دول. هو ده بقى، هو انت قلبك عامل زي الخروف اللي محطوط في النص كده بيتشوي. قال ولهذا كانت عقوبة اصحاب الشهوات للصور المحرمة ان جعل لهم في البرزخ تنور من النار حيث الرؤية، واودعت ارواحهم فيه الى يوم حشر اجسادهم كما اراها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في المنافع حديث البخاري، ليأتي اللهب من فيحرق اماكن الفروج تمت. قال التاسعة انه يفرغ القلب للفكرة في مصالحه والاشتغال بها، ده في غاية الاهمية، وده يدخل معانا يا جماعة في مسألة مشاهدة الافلام والمسلسلات والانمي والاطلاق البصر ومش عارف ايه بتاع مسألة غير، انا مش بتكلم غير عن الحكم دلوقتي، مش بتكلم عن الحكم، كان عن مسألة انشغال القلب. شوف اي حد دلوقتي بيسمعني وبيتفرج على متابع مسلسلات، بيتفرج على مسلسلات، انا مش بكلمك عن حلال وحرام،
اخبار وسياسه
وحاجات، لا لا مش انا بتكلم على اللي سأل على الانمي والحاجات دي. اخبار قلبك ايه؟ اخبار انشغال القلب، اخبار انشغال القلب ايه؟ انا اعرف بعض الشباب قعد اسبوع اتفرج على مش عارف 5 مواسم من كرتون معين كده انمي، بيقول لي كنت بنام وانا نايم دماغ، يعني انا جالي اضطراب في النوم، انا نايم دماغي الاحداث بقيت انا كاني عايش جوه الكرتون، جوه الانمي، ما تقولش كرتون معلش، بقيت عايش جوه البتاع ده ونايم دماغي الاحداث والشخصيات ومش عارف ايه وبتاع. بيقول بفضل قاعد بالساعات، يعني ممكن قاعد مثلا يوميا وهو بيصحى من النوم، بيقول لي يعني بقوم، يعني اعزكم الله بقوم ادخل الحمام بالعافيه، يعني خلاص لو يعني ممكن هيعمل حمام على نفسه وهو قاعد عشان ما يفوتوش. طيب ماشي، اخبار الصلاه ايه بقى؟ انا بكلمك عن شاب بيصلي، يقول لي بصلي مثلا، طبعا الصلاه في المسجد دي بالنسبه له عائق، ان انا على ما هنزل هيحسبها، لو نزل يصلي في المسجد لو هو يعني من اهل المساجد هينزل على الاقامه، يعني ممكن اخبط لي حلقه بين الاذان والاقامه كده وانزل على الاقامه فيفوت ركعتين. طيب هو في الصلاه بقى ايه؟ انت متصور ايه بامانه كده، يعني انت متصور قلبه عامل ازاي؟ ده بقى في القلب في مساحه ان هو بقى ايه تكلمه عن معاني الوحي ويتأمل ويتدبر ويقف وياخدها ايه فرقناه لتقرأه على الناس ايه على مكس، او زيد عليه ورتل القرآن ترتيلا، اللي هو ايه التلاوة، المعلومات والافكار والصور والحاجات اللي هو بيشوفها السريعة اللي بتتدفق في القلب دي، ده هيتوافق مع طريقة تلقي الوحي اللي عايزة ايه إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الحالتين دول هيجتمعوا، انا بكلمك انت انسان عاقل دلوقتي، انا بكلمك مش بقول لك حلال وحرام، ولا بقول لك وقتك وصحتك والكلام ده كله. انت متصور ان دي حالة فهم للوحي وعبودية وتلقي، ده المراد اللي ربنا خلقك عشانه؟ انت بقى قاعد من صباحية ربنا لحد اخر يوم تتفرج على مسلسلات، على انمي، مش هقول كرتون يا عم عشان ما تزعلش، تتفرج على بتاع مسلسلات وموسم في موسم وتخلص، تحرق وقت حياتك. هل العرض لو انت عرضت على الله سبحانه وتعالى يسرك ان انت تقف بين يدي الله وربنا يقول لك انت في اليوم الفلاني قاعد تتفرج على مسلسل كذا، واليوم الفلاني بتعمل كذا، يبقى ده حسابي، ده الميزان بتاعي، دي الاعمال بتاعتي اللي انا اقول بيها ربنا؟ يعني هاب ان انا مش بقول لك ان هي ما فيهاش وان كان ده كلام تاني، يعني ده ليه موضعه، ان هي الحاجات اللي فيها والحاجات العقائديه ومساله الشهوات والحاجات الاباحيه والكلام ده كله والشذوذ يعني كل الافكار اللي فيها، يعني فيها ما فيها، هاب ان هي خاليه تماما، ماشي. المهم ما علينا، فهنا هو بيتكلم عن ايه؟ انه يفرغ القلب، اللي هو ايه اللي بيفرغ القلب؟ غض البصر. يفرغ القلب للفكرة في مصالحه والاشتغال بها، غض البصر يعني بيتكلم عن غض البصر عن الحرام، ماشي. وإطلاق البصر ينسيه ذلك ويحول بينه وبينه، بين ايه؟ المصالح، مصالحك والتفكر. قال فينفرط عليه أمره، هي دي ايه الحتة اللي احنا بنقولها، وده نفس كلام الشاب، بيقول انا بقيت حاسس ان انا مسلوب الاراده، وكان امره فرطه، مش قادر اتحكم في نفسي، مش قادر اقول لها لا مش هتفرج على المسلسل. قال فينفرط عليه امره ويقع في اتباع هواه وفي الغفله عن ذكر ربه. قال تعالى ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. واطلاق النظر يوجب هذه الامور الثلاث بحسبه على قدره، أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الثلاثة دول إطلاق البصر بيعملهم. العاشرة والأخيرة، قال أن بين العين والقلب منفذا، في كده إيه شباك من العين للقلب على طول مباشرة، وطريقا يوجب انتقال أحدهما عن الآخر، وأن يصلح بصلاحه ويفسد بفساده، فإذا فسد القلب فسد النظر. يعني قلبك لما يفسد هتلاقي نفسك إيه؟ بتبص. وإذا فسد النظر فسد القلب، وكذلك في جانب الصلاح. قال فإذا خربت العين وفسدت خرب القلب وفسد، وصار كالمزبلة التي هي محل النجاسات والقاذورات والأوساخ، فلا يصلح لسكن معرفة الله. خلاص المكان القذر ده هيصلح بقى لإيه؟ للنور والطاعة فلا يصلح لسكن معرفة الله ومحبته والإنابة إليه والأنس به والسرور بقربه فيه، وإنما يسكن فيه أضداد ذلك. عكس ده، ومن أعظم النماذج ما جاء في قصة جريج رضي الله عنه، رحمه الله، لما قيل بنو إسرائيل كانوا يتذاكروا جريجا وعبادته، فقامت امرأة، قالت امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل يتمثل بحسنه. يعني إيه يتمثل بحسنه يا عم عمر؟ يعني بيضربوا بها المثل في الجمال. فقالت لهم إيه جريج ده؟ أنا أفتنه لكم عادي كده، يعني ايه جريج؟ مش بدل ما قلت تذاكره جريجا وعبادة، يا سلام جريج، يا ريتني بقى زيه، ما تيجي نروح نصلي معاه نشوف الراجل الصالح ده بقى صالح كده ازاي. قال له طب ما تيجي نفتنه. هو هم كده، هم كده، ايه جريج؟ طب ايه جريج؟
صليت
انا افتنه لكم. في الحديث ايه؟ انها دخلت تعرضت له، قال صلى الله عليه وسلم فلم يلتفت اليها. انا مش بتكلم، مش هنتكلم، مش هنشرح حديث، انا بتكلم بس على الحته دي، ده الشاهد. فلم يلتفت اليها، يعني دخلت امراه بغي من بغايا بني اسرائيل وتجملت ودخلت عليه الصلاه معه هو لوحده، فلم يلتفت اليها، كانها ايه؟
مش موجوده.
احنا عايزين نبقى كده. انت داخل الجامعه، داخل مكان الدروس، في فتنه ماشي في الشارع، لو مين عدت من جنبك لم يلتفت إليها. ده نتيجة إيه؟ قوة قلب، توفيق من الله سبحانه وتعالى. قال فلم يلتفت إليها. في بقى إيه خطوات عملية، فوائد تربوية، وممكن بقى إيه ده إن شاء الله إيه يعني نخليه في مجلس بعد كده عشان إيه ما نطولش عليكم أكتر من كده. طيب هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.